أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن هناك بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها وجوب الوفاء بالوعد أو حرمة خلف الوعد، بل ادعى بعض الأعلام بأن هذه الروايات الدالة على ذلك كثيرة جدا، ولكن مع ذلك لا يمكن الفتوى على طبق ذلك، أي لا يمكن أن نفتي بالحرمة بحرمة خلف الوعد، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول بأن هذه المسألة وهي خلف الوعد من المسائل التي تعم بها البلوى في جميع الأزمنة، فلو كان الحكم فيها حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات، خصوصا مع أن المقتضي للقول بالحرمة موجود وواضح، وهي هذه الروايات التي نقلوها واطلعوا عليها بين ظهرانيهم، فهي بمرأة منهم ومسمع، ومع ذلك فلم يفتوا بالحرمة أو بوجوب الوفاء بالوعد، حتى من له نحو جمود على النصوص فليك حتى الكليني وغيره عنوانوا هذه الروايات في عناوين مستحبة، وكذا صاحب الوسائل والمستدرك وغيرهم، فهذا يوجب احتفاف الرواية بشيء يوجب عدم إمكان الفتوى على طبقها. هذا البيان تارة يرجع إلى الإطمئنان بحصول الحكم، يعني من خلال عدم انعكاس فتوى التحريم على آراء الفقهاء الأوائل الذين هم بمسمع ومرأة مع كثرة الابتلاء، فهذا يوجب الإطمئنان بأن نظر الشارع ليس هو الحرمة، والإطمئنان حجة، فنرجعه إلى حجية الإطمئنان. نظير تطبيق لو كانت الحرمة واضحة لانعكست وبانت على رأي قريبي العهد لعصر من؟ لقريبي عهد لعصر الناس، ولكن لا نرى فتوى التحريم ماذا عندهم، بل يرون فتوى الكراهة أو الاستحباب. وإما أن نرجع هذا البيان إلى مسألة إعراض المشهور عن العمل بالرواية، فيقال بأن هذه الروايات مما أعرض عنها المشهور. فهنا تارة ندعي الهجران كما مر علينا سابقا، والهجران بلا إشكال عندك الجميع موجب للسقوط عن الحجية، لا تشمله أدلة الحجية. وتارة يدعى الإعراض، عنوان الإعراض، ولم نحرز الهجران، فعنوان الإعراض يكون مسألة شنو؟ مسألة مبنائية خلافية. فهل أن إعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة يوجب وهنها أو لا؟ فهذا يكون على
على على على على على على القائلة. فينبغي الالتفات إلى هذا البيان. البيان الثاني أو الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوئي وكثير من الأعلام بحسب المطالعة أنه السيرة القطعية بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد، فهناك سيرة متشرعية قطعية قائمة على جواز ذلك، ولا يتعاملون مع من أخلف بوعده معاملة الفساق. ولهذا ذكر السيد الخوئي أننا لم نعهد من أعاظم الأصحاب أن ينكروا على مخالفة الوعد كإنكارهم على مخالفة الواجب وارتكاب الحرام رحمك الله. وهذه السيرة القطعية تكون موجبة لحمل هذه الأخبار على استحباب الوفاء بالوعد وكراهة المخالفة، فإن هذه الأدلة محفوفة بهذه السيرة هذه السيرة القطعية المانعة من انعقاد ظهورها في الإلزام، فبل فتكون هذه الأخبار ظاهرة فيماذا ظاهرة في الاستحباب أو الكراهة ببركة احتفافها بالسيرة القطع القطعية. إما أن ندعي الاحتفاف أو لا، مثلا على حسب البيانات، يعني ما يدعي الاحتفاف بالسيرة هذا دليل قطعي في النتيجة، وذاك دليل شنو ظني، ولا يمكن رفع اليد عن السيرة القطعية لأجل الدليل شنو لأجل الدليل الظن الظني. بل إذا حرزت السيرة كما رأيت كثير منهم في هذا المورد يدعون السيرة محشين على المكاسب، يدعوا السيرة القطعية في المقام، إن هناك سيرة قطعية متشرعية واضحة بأن المتشرعاء الذين هم يبالون وملتفتين لا ينكرون في مسألة خلف الوعد، وهذا بل كاشفون على أنه بل أن المسألة واضحة وما وصلت بوضوح وهو عدم الحر عدم الحر الحرمة. ولعله لأجل ذلك ذهب المشهور من العلماء إلى أن الخلف الوعد ليس محرم، خلافا لما ذهب له بعض الأعاظم من دعوى الاحتياط الوجوبي. ولهذا نفس السيد الخوئي في بحثه عندما ذكر هذين الوجهين قال: ومع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات وحملها على الاستحباب يحتاج إلى الجرأة، يحتاج إلى الجرأة، والأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد. لكنه في مقام الفتوى لا يرى الاحتياط الوجوبي، إنما يرى شنو؟ إنما يرى كراهة خلف الوعد بحسب ما في ذهني، يرى كراهة خلف الوعد، خصوصا إذا ادعى وجود سيرة قطعية على ذلك ودليل قطعي عندما موجود في المقام، فإنه حينئذ تكون الجرأة في محل، يعني جرأة ناشئة من شنو؟ من مبنى ومن وجه علمي. على أي حال، هذا ما يتعلق بالبحث السابق. ومن هنا اتضح من جميع ما ذكرنا بأنه الوعد أو خلف الوعد لا ينطبق عليه عنوان الكذب، خصوصا إذا كان على نحو القضية الإنشائية. أما حرمته بعنوانه فتوجد عندنا نصوص على ذلك. أقرأ عبارة الكتاب ونعلق في بعض التعليقات البسيطة على مطلب الكتاب. فقال: وقوله لا يعيدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به، قلنا في الأبحاث السابقة أن ظاهر الرواية أنها تجعل خلف الوعد من الكذب. ظاهر الرواية جعل خلف الوعد من الكذب. ليش؟ لأنه قال ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به إن الكذب يهدي إلى الفجور. فببركة هذا التعليل الظاهر أن المعلل داخل في كبرى التعليل حتى يتناسب مع التعليل. فلهذا الشيخ الأعظم وقع في بحث كيف طبقت عنوان الكذب الرواية مع أن خلف الوعد ليس من الكذب، لأن الوعد من الأمور الإنشائية. في قسم منا كما شرحنا فصلنا في ثلاثة أنواع من الوعد، قلنا نحوين يرجع إلى جملة خبرية، يعني نحو واحد يرجع إلى جملة إلى جملة إنشائية، ولكن النحو الذي الثالث الذي يرجع إلى جملة خبرية أيضا قلنا انطباق أدلة الكذب على محل إشكال، من جهة أن الروايات ناظرة إلى الكذب الابتدائي مو الكذب البقائي على نحو مفاد كان الناقصة، يعني الروايات واردة على نحو مفاد كانت تامة كما شرحنا أمس مفصلا. قوله كذا لا بد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء. فيقول الشيخ العظام بأن هذه الروايات لا بد أن نحملها مع فرض أن الشخص قد وعد مع إضمار عدم الوفاء. خب هل النهي مع إضمار عدم الوفاء؟ خب هذا مصداق حقيقي للكذب. شخص وعد وكان مضمرا لعدم الوفاء، هل هذا مصداق إلى الكذب أو لا؟ بحثنا بالأمس، إن كان مراده من الوعد النحو الأول أنا عازم على أن أعطيك الدرهم وكان مضمرا على عدم الوفاء بمعنى عدم وجود هذا العزم حيث إنه كان مضمرا لعدم الوفاء، فيعني أنه ليس بعازم، فنقول لا إشكال أن هذا كذب ما نحتاجه، بل فيكون هذا مصداقا حقيقيا للكذب. ولكن الظاهر أن الشيخ لا يقصد هذا المعنى، لأنه سيأتي ويترقق، بل الظاهر عدم كونه كذب مع أنه هذا كذب كما بينا في البحث السابق. وإما أن يريد لله علي أن أعطيك كذا، وكان قاصدا للوعد، فهنا يقال هذه جملة إنشائية محضة، والجملة الإنشائية المحضة ليس مصداقا للكذب، لأن الكذب إخبار وليس بإنشاء، إلا أن يقال كما سيأتي التنبيه عليه ولعله أشرنا إليه في الجلسة السابقة، أننا نأخذ المدلول الالتزامي نظير ما درسنا في منطق المظفر في أوائل الجزء الثاني من منطق المظفر، بل في تعريف القضية الخبرية كما لو قال اعطني مما أعطاك الله، اعطني يطلب هو ما جاء خبر، المدلول الالتزامي أنا فقير، واضح المدلول الالتزامي أنا فقير، فاتصاف فوصف الكذب إنما هو للمدلول الالتزامي وليس للمدلول المطابقي. فالشخص الذي يقول لله علي أن كذا مدلوله الالتزامي أنا عازم على كذا أو أنا سأعطيك كذا، إما أن المتعلق المدلول الالتزامي العزم أو المدلول الالتزامي بلحاظ الفعل، فبلحاظ هذا المدلول الالتزامي قد يتصف بالكذب. وإما أن يكون المراد من الوعد النحو الثالث، يهو النحو سأعطيك دينارا، سأعطيك دينارا على نحو القضية الخبرية المستقبلية. وذكرنا في البحث السابق بأن هذه الجملة قد تتصف بالصدق في أوائل ماذا في أوائل ماذا في أوائل ماذا إطلاقها، ولكن أدلة حرمة الكذب لا تشمل هذه الموارد. خيب ذكرنا نقطة في هذا المطلب، هل أن المدى على في الصدق على مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية الفعلية في زمان الكلام؟ فهذا لا بد من فرض شنو؟ لا بد من فرض شيء خارجي في زمان الكلام، وهذا حينئذ لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب. أو نقول لا، الكذب هو عدم مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية في ظرفها،
والمفروض أنه في الخارج إذا لم يحقق إعطاء الدرهم هذا يكون بمثابة الشرط المتأخر لاتصاف شنو؟ لاتصاف الخبر من حيني في محين صدوري بالكذب. قلنا أن هذا المطلب فيه نحو شنو؟ نحو خلاف. الأول يقول ما يتصف لا بالصدق ولا بالكذب. أما الثاني يقول لا، يقول بأنه المدار، بل المدار على الظرف، فمتى ما كان هذا بل متى ما كان هذا بل مطابقا ماذا للواقع في ظرفه فيكون متصفا بالصدق وإلا يتصف بالكذب. وذكرنا في هذا المقام بأن الظاهر من كلمات الأعلام والظاهر من كلمات بل المناطق أنه أن مطابقة بين النسبة الكلام والنسبة في ظرفها وفي وعائها، فهذا الذي يوجب اتصاف الكلام أو يوجب اتصاف الخبر بس بالصيد. وعلى كل حال الوعد مع إضمار عدم الوفاء، إضمار عدم الوفاء لا علاقة له حقيقة يعني باتصاف الخبر بالصدق أو الكذب. ولهذا سيترقى بعد ذلك الشيخ الأعظم. قال وهو المراد وهو الوعد مع إضمار عدم الوفاء هو المراد ظاهرا بقوله الآية. بحثنا الآية تذكرون، قلنا الآية فيها مسلك وفيها فهمان. على أحد الفهمين ما لنا علاقة إضمار عدم الوفاء أو عدم إضمار الوفاء، متى ما كان وعده لا يطابق الواقع ما، بل تقول الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلو فرضنا يا شيخ موسى أنه كان صدر منه الوعد وكان مضمرا للوفاء لكن بدا له بعد ذلك أن لا يفعل، شفتين تشمله الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فحمل الآية على فرض إضمار عدم الوفاء ليس هو الظاهر بل هو خلاف الظاهر. قال بترقى بل الظاهر عدم كون الوعد كذبا حقيقيا حتى مع إضمار عدم الوفاء. إذن ليش الرواية أطلقت الكذب؟ نقول أطلقت الرواية عليه الكذب بأحد وجهين، إما بلحاظ الحق الحكمي حيث أن هذا بل أن الكذب الحقيقي وهذا القيس وهو إيجاد المطابقة وعدم إيجاد المطابقة بل متفقان في حكم الحرمة، حينئذ أطلقت عليه الرواية الكذب بلحاظ التوصل إلى شنو؟ إلى الحب، لا بلحاظ الوصف والانطباق الحقيقي أو للمدلول الالتزامي. قال بل الظاهر عدم كونه كذبا حقيقيا وأن إطلاق الكذب عليه على شنو؟ على خلف الوعد، ثم لا يفي له بل عليه على شنو؟ على هذا. في الرواية إما لكونه في حكمه من حيث الحرمة، واضح، فلأجل ماذا؟ لأجل أنه ماذا؟ أنه متحدين في الحرمة، فماذا؟ فأطلق عليه الكذب، فيكون إطلاق الكذب هنا بالمعنى العام، إطلاق الكذب بالمعنى العام الشامل للكذب الحقيقي والكذب الادعائي التنزيلي. ياي أنا قاعد أعلق بسرعة بعد مفروض واضح المطالب. أو لأن الوعد مستلزم للإخبار بوقوع الفعل، يعني المدلول الالتزامي، وهذا المدلول الالتزامي شيخنا قلت لكم تارة يكون المدلول الالتزامي متعلقه الحالة النفسية أنا عازم، وتارة المدلول الالتزامي متعلقه الفعل الاستقبالي. فعندما يقول لله علي أن أعطيك كذا، فالمدلول الالتزامي حصول الإعطاء مني في الزمان المستقبل، فعلى حسب المدلول الالتزامي. قال لأن الوعد مستلزم هنا للفعل للإخبار بوقوع الفعل كما أن سائر الإنشاءات كذلك.
لا لا بالنسبة لاعتبار
لأن هذاك وعد أيضا.
لا أدري قصدي يعني الإنسان
يدخل. نعم لا يدخل في أنا عازم لأنه هذا خرج عن الكذب الحقيقي.
يقول لا ما أريد تصريح بأنه أنا عازم يقول هذا خارج عن الكذب.
إيه بس وعد. يقول هو وعد حقيقة الوعد على أنحاء ثلاثة هو وعد ولكن خارج عن محل النزاع. نعم.
رابطة الإخبار الذي يمكن تصب الصدق والكذب تجري فيه سيد خوي خرجه.
نعم.
الثالث الآن العبارة بيقول الشيخ العاطل لأن الوعد مستلزم الإخبار بوقوع الفعل كما أن سائر الإنشاء.
بل يعني
هو ظاهر أنه يريد.
بل ظاهر كلام الإنشاء. بل ظاهر كلام واضح يعني عبارة الشيخ واضح أنه ظاهر كلام الإنشاء اللي هو النحو الثاني. نعم.
القسم الثالث.
خاطئ
الشيخ
مو متعرض لكن لانه القسم الثالث جعل مدل التزامي لانه فهو ما متعرض في كلامه للقسم الثالث صحيح ظاهر كلامه الوعد الذي هو من سنخ الانشائيات
ولازمه اللي يصير
ولازمه القسم الثالث نعم بل هي ظاهر عبارة صحيح قال ولذا ذكر بعض الاساطين التعبير عن بعض الاساطين يظهر كاشف الغطاء ولكن بحسب المتتبعين يعني كاشف الغطاء ما عنده العباره هذه العباره المفتاح الكرامه يعني مو متعارف أن الشيخ يقول بعض الأساطير يقصد مفتاح الكرامة ولكن هذه العبارة يعني ما موجودة في كلمات كاشف الغطاء قال إن الكذب وإن كان من صفات الخبر من صفات الجملة الخبرية هم حاطين شرح القواعد نفس العبارة يصير لأنه نحسب المراجعة وكذا ما هذا المطلب معروف عبارة موجودة في مفتاح الكرامة مفتاح الكرامة وأيضا صاحب الجوهر ذكر ذلك لكن الشيخ لا يعبر عن مفتاح الكرامة صاحب الجوهر ببعض الأساطين يقصد كاشف الغطاء إن الكذب وإن كان من صفات الخبر إلا أن حكمه يجري في الإنشاءات المنبئة عنه يعني تكون مدلول الالتزامي كمدح المذموم لو قال أمدح فلان والمدح إنشاء صحيح فلف المدلول الالتزامي أنه يخبر أن فلان ذو صفات حسنة واضح وهذا غير مطابق للواقع فيلزم شنو فيلزم الكذب وذم الممدوح العكس وتمني المكاره وش تمني المكاره يعني الشيء الذي يكره يتمنى اللهم يعني واحد اللهم ارزقنا الشهادة هو ما يريد الشهادة اللهم أمتني فهو يتمنى شيء مما هو مكروه له واضح فيقول اللهم أمتني والحال أنه يريد يعيش يريد حياة يأكل ويشرب وينام واضح خب فالمدلول الالتزامي لذلك أنا أحب الموت كان يخبر أنا أحب الموت هذا اسم المدلول الالتزامي وترجي غير المتوقع يترجى شيء غير متوقع والمدلول الالتزامي أن هذا شيء مما هو قريب الحصول فيكون هذا ماذا كذبان وإيجاب غير الموجب مش إيجاب غير موجب يعني أنه الإيجاب الصادر من غير من يريد الإيجاب واضح إيجاب غير الموجب يعني الإيجاب يعني الوجوب الصادر من غير من يريد الوجوب وما يريد الوجوب ما يريد الوجوب ولكن يقول يأتي بصيغة الوجوب خب فيقول يجب عليك أن تفعل كذا يجب عليك أو افعل كذا هذا أمر والأمر إنشاء صحيح مدلوله الالتزام أن هذا متعلق لشنو لإرادة اللزومية وهذا كذب لأنه نفسه تقول هذا ليس متعلق للإرادة اللزومية وندب غير النادب شنو غير النادب
يعني من لا يريد يعني ما عنده إرادة
يا زيد اذهب للسوق وما يريد يقول لزيد اذهب للسوق الندب يعني شنو الندب يعني النداء يقول يا زيد اذهب للسوق مع أنه لا يريد زي أصلا زيد غير مندوب بلحاظ شنو بلحاظ تعلق إرادته الإنشائية فالمدلول الالتزامي لهذا أنا أريد منك تحقيق الفعل وهو لا يريد منه تحقيق الفعل أو يريد منه الإقبال إن له الإقبال يريد منه الإقبال والحال أنه لم تتعلق إرادته بالإقبال
ووعد غير العازم، يعني الوعد الصادر من غير العازم، هل محل الشاهد؟ ووعد غير العازم يعني الوعد الصادر من غير العازم، لله علي أن أعطيك دينارا، مدلول هو التزامي، أنا عازم أنا أعطيك دينارا، وهو المفروض غير عازم. المهم، فكل هذه ماذا، كل هذه الكذا تستصف بالكذب بلحاظ المدلول الالتزامي. لكن الفقهاء قالوا الظاهر من الأدلة الكذب أي عنوان بالمدلول المطابقي، ولا تشمل الأدلة أن كذبت بالمداليل الالتزامية. وكيف كان، ما نعلق بالرواية، يقول وكيف كان الرواية بغض النظر أن الآن الرواية وقوله لا يعدنها رواية ضعيفة، قلنا بالبحث ما نحتاج إلى التدقيق فيها كثيرا. المهم أصل البحث، قال وكيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب. هذا غير ذاك، ذاك ناظر إلى الوعد مع إضمار عدم الوفاء لجع جعله في الرواية، الآن لا، أصل المطلب أنه خلف الوعد هل يدخل في الكذب أو لا؟ قال الظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه من مقولة الكلام. هذا يأكد بعد نظر الإنشاء، نعم هو كذب للوعد، وش معنى الكذب؟ قلنا كذب معنى مفار كان ناقصا إيجاد المطابقة وعدم إيجاد المطابقة، وهذا غير ما نبحث عنه في بحث الصدق والكذب، بمعنى جعله مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق له بمعنى جعل الوعد مطابقا للواقع، فيقال صادق الوعد ووعد غير مكذوب، والكذب بهذا المعنى ليس محرما على المشهور وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا في حرمته. شرحنا أمس المطلب مفصلا، وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة. هذا تمام الكلام في وين؟ في مسألة في النقطة الأولى التي ترجع إلى تنقيع حدود ما الموضوع له الكذب. النقطة الثانية، الكذب في الهزل، لو صدر من الشخص كلاما لا يطابق الواقع وكان هازلا، فهل يصدق عليه الكذب حقيقة أو لا يصدق؟ وإذا فرغنا عن صدق الكذب، هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره في الكتاب بأنه لا بد أن نفرق بين الكذب في مقام الهزل وبين نفس الهزل، وهذا ما صار محلا للبحث بينهم، ما هو الفرق بين الكذب في مقام الهزل والهزل، هل هناك فرق بينهم يعني؟ وبيان ذلك بأنه المطلب أو ما يسمى بالكذب الكذب هزلا له ثلاثة مصاديق متصورة، ركزوا في المطلب. المصداق الأول أن يكذب الشخص دون أن يبرز قرينه على أنه هازل، ولكنه بحسب إرادته النفسية يكون قاصدا للهزل والمزاح، ولكن لا يبرز قرينة على ذلك. فهنا خصوصية هذا المصداق أنه قاصد للإخبار، فبلا إشكال قاصد للحكاية، ومن جهة أخرى إرادته النفسية قد تعلقت بالهزل والمزاح وعدم بالتعبيرات الأصولين وعدم إخطار المعنى على نحو الإرادة الجدية، بل أنه يوجد هنا هزل، وقد درسنا في الأصول في موارد الهزل لا تنحفظ الإرادة التصديقية الثانية أو الإرادة الجدية، ولكن لا ينصب قرينة على ذلك بحيث لو عرض هذا الكلام وألقي على أهل العرف والمحاورة فإنهم يقولون ظاهر هذا الكلام الإرادة الجدية، لأن أصالة الجد العقلائية محكمة، فلم ينصب لنا قرين على إرادة الهزل. هذا الشق هو محل البحث أين الأعلام، وهو المعروف بينهم حرمته، وهذا هو المراد من قولهم لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد ومقام الهزل. النحو الثاني بتتضح النحو هذا أزياد. النحو الثاني أن الشخص يخبر وعنده قصد للحكاية، ولكنه ينصب قرين على أنه هازل، يجيب قرينة كما لو قال في القرينة لفظية أنا أتمازح معك أهزل معك ويجيب لي كلام، أو قرينة حالية هو المكان حاطين حق النكت، مكان معروف مكان النكت، خب حاطين قرينة بعد من فوق ما يحتاج الحين، قرينة حالية قرينة مقامية، بحيث إذا عرض هذا الكلام على أهل العرف والمحاورة لا يستفيدون من هذا الكلام الكشف عن الإرادة الجدية، بل يقولون أن هذا هزل. هذا قسم أيضا محل نزاع عندهم. النحو الثالث أن نفترض أن الشخص أصلا لا يقصد الحكاية والإخبار وينصب قرين على أنه لا يريد الحكاية، كما في موردي نقل صورة الخبر. شفتين؟ يعني هو مثل قاعد يقرأ قصة، ينقل صورة الكلام فقط، ينقل ما قصد حتى الإخبار ولا قاصد الحكاية، قاعد ينقل فلان قال وجي ينقل، هو مو قاصد الحكاية والإخبار، وإنما بتعبيرات الفقهاء يعبرون إذا تكلم بصورة الخبر لا بقصد الحكاية، يعبرون واضح حتى قصد حكاية ماكو. هذا الفرد خارج عن الكذب موضوعان، خارج عن بحث الكذب موضوعان. ليش؟ لأن الكذب إخبار وحكاية، وهذا لم يقصد الحكاية والإخبار وإنما تلفظ بصورة الخبر. هذا القسم خارج تخصصا.
هل يكون هزل شيئا؟
بلي هزل بلي.
كما لو نقل مطلب الباطل من كتاب مثلا يعد هزل؟
لا، إذا في ضحك حق الضحك، يعني هزل يعني هزلان يعني يتعلق به الضحك أو ما تعلقت برجل جدا يعبر عن هزل. بلي بلي. بلي. حتى يسمون الفقهاء هزل، الكلام الفاقد لقصد الحكاية يعتبر هزل. نعم احنا بتعبيراتنا العرفية وهزل يعتبروا بعض العلا، لكن بتعبيرات عرفية يقولون هذا الهزل، احنا عندنا الهزل ما يوجب شنو؟ ما يوجب الضحك، لكنه هنا في عند الفقهاء البحث عام، كل خبر لم يقصد هيمان الهزل، كل خبر لم يقصد تحقق شنو؟ لم يقصد منه الإخبار. لحظة شوية شيخنا بس. إذن ها هنا صور ثلاث. الآن الشيخ الأعظم يقول الكذب في مقام الهزل، هذا محل بحثنا، وليس بحثنا نفس الهزل. هل يريد من الهزل المعنى الثاني أو المعنى الثالث؟ هل يريد من الهزل عدم قصد الإخبار أصلا وإنما توجد صورة خبر، أو تعلق إخبار ولكنه نصب قرينة على أن إخباري وحكايتي لا يراد منها المطابقة للواقع جدا. واضح الفكرة؟ ما هو المراد؟ اختلفوا في فهم عبارة الشيخ الأعظم. شوفوا عبارته وش تفهم منها. يقول والهزل كذا عبارة إن الكذب في ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل. يقول وأما نفس الهزل، ما هو الهزل؟ وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله. شنو يعني فاقد للقصد؟ هل فاقد لقصد الحكاية أو القصد الجدي إلى تحقق مدلوله؟ واضح العبارة؟ هل مراد الشيخ الكلام الفاقد للقصد الجدي إلى تحقق مدلوله، أو الكلام الفاقد لقصد الحكاية إلى تحقق مدلوله؟ فلأجل عدم الوضوح المتعلق اختلف الأعلام في فهم عبارة من؟ في فهم عبارة الشيخ. فبعضهم يفسر الهزال بالفاقد لأصل الإخبار، ولكن هذا المعنى له الاحتمال، له أي صورة تصير تفاله؟ هل يحتاج أن يقول فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرين على إرادة الهزال؟ هل يحتاج إلى هالتقييد؟ إذا فرضنا أن شخصا ما قاصد الحكاية والإخبار، لو فرضنا أنه احتاج، هل يحتاج إلى قرين أو ما يحتاج؟ ثانيا لو احتاج إلى قرين، هل يحتاج إلى قرينة لبيان أنه ليس في مقام الإخبار، أو قرينة على أنه ليس في مقام الهزال؟ شنو هو المفروض؟ أنت في مطالب أي؟ هنا استظهر بعض الأعلام وبعض أساتذتنا أيضا أن المراد من كلامه الفاقد للقصد ليس مراد الفاقد للحكاية والإخبار، بل الفاقد للإرادة الجدية. وذلك لأنه لو كان مراد الشيخ من الهزل هو النحو الثالث وهو عدم قصد الإخبار أصلا، قد يقال أولا ما يحتاج ينصب قرين أنه مقاصد الإخبار، والكذب إنما هو مع فرض قصد الإخبار، ولا دليل على أنه لا بد أن يشترط أن يبرز قرينة على أنه لم يقصد الإخبار، لأن حقيقة الكذب متقومة بقصد الإخبار، هو مقاصد الإخبار. أما لا بد أن يأتي بقرينة على أنه مقاصد الإخبار، لا دليل على ذلك. ثانيا لو سلمنا نحتاج لقرينة، المفروض ينصب قرينة على عدم قصد الإخبار، مو على عدم إرادة الهزال، يعني عدم إرادة الجدية لإخطار الكلام. فالظاهر، وهذا شيء، والشيء الثاني قال الشيخ لانصراف الكذب، ادعى الانصراف، وظاهر دعوى الانصراف أن الكذب متحقق موضوعا ولكن الأدلة لا تشمله. هذا معنى الانصراف إذا حافظنا على المعنى الاصطلاحي. والمفروض أن الكذب بالمعنى الثاني بلا إشكال خارج تخصصا عندهم عن الكذب، واضح؟ فكيف يدعي الانصراف ويحتاج نسك بالسيرة؟ فكل هذه العبارات يا شيخ أحمد ظاهرة في أن مراد الشيخ من الهزل هو الكلام الفاقد لتحقق القصد، بمعنى أنه قاصد للإخبار وقاصد للحكاية، ولكنه إذا عرض هذا الكلام على المرتكز العرفي بحسب طبعه يكون كاشف عن الإرادة الجدية، فيحتاج إلى نصب قرينة على أنه هذا هزل، هذا هزل، ولا أريد قصد تحقق المدلول. هذا ما يتعلق بأصل الموضوع. نعم شيخنا تفضل. وهو شنو؟ هازل لو يريد مدل التزام معين او شكل نايم،
يعني يقول لك واضح اني مو نايم، فلما يقولها هذه
هذا قاصد الإخبار.
قاصد الإخبار.
بلي. عكس واحد قاعد يقرأ قصة، أنا قاعد أقرأ قصة لولدي وأجي أحكي الألفاظ، أنقل إليه الألفاظ. هذا يقول أنا مو قاصد أخبرك، يعني أنقل لك صورة الخبر. الخبر له صورة قاعد أنقلها إليك. مثل يحكي ينقل، مثل حكاية في اللغة العربية على نحو الحكاية، هذه كلها صور إخبار، يعني يحكي الألفاظ إلى الآخر وهو غير قاصد أصلا للإخبار. واضح. هذا ما يتعلق بأصل المطلب. إذن اتضح شيخنا المهم أن هنا صور كام؟ صور ثلاثة في البحث، وأنه صورة خارج موضوعان، وصورة هي ظاهر كلمات الفقهاء بأنها محرمة، وعندنا صورة واحدة وهو ما لو قصد الإخبار، مع أنه أبرز قرينة واضحة على أنه يريد لا يريد الجد. هذه الصورة الثانية المعروف بين الفقهاء أنه مو محرمة، وإنما المحرم عندهم هو أن يأتي بكلام ظاهره بحسب المرتكزات العرفية وقوانين المحاورة الإرادة الجدية لتحقق المدلول، ولكنه لا يريد ذلك ولم ينصب قرينة. هذا هو محل الكلام عندهم. هل هذا كذب أو مو كذب؟ اترك كلام الأعلام. هل هذا كذب أو ليس بكذب؟ هذا له محل البحث الآن. إذا حصرنا محل البحث في هالمورد وهو ما لو تحقق الإخبار ولم ينصب لنا قرينة، هل هذا كذب أو ليس بكذب؟ هذا يتوقف على، قد يقال يتوقف على ما يتعرض إلى تنقيح أصل موضوع الكذب من جهة المطابق. بيان ذلك، تذكرون المطلب المفروض، ذكرنا في بحث سابق بأن الكذب هو عبارة عن عدم مطابقة الخبر للواقع، وبحثنا في بحث سابق ما هو المطابق، وقلنا المطابق هل هو الاعتقاد، هل هو الواقع، هل هو المجموع، وجبنا كلمات هي كلام الجاحظ والنظام وما شاكل، وقلنا أنه هو الواقع، انتهينا من هذا. الآن إذن الذي يعرض عليه النسبة الكلامية هو الواقع، إذن ما هو المطابق؟ ما هو المطابق؟ ما هو المعروض؟ هل المعروض النسبة الكلامية بما لها من ظهور عرفي؟ أو المراد الجدي للمتكلم؟ تفتين؟ المراد الجدي للمتكلم. فهل الكذب عدم مطابقة ظاهر الخبر للواقع؟ أو عدم مطابقة المراد الجدي للخبر للواقع؟ ماذا تقولون؟ إن بنينا على أن الكذب المدار في مطابقة وعدم مطابقة المراد الجدي، فقد يقال، أو بل يقال بأنه الهزل خارج، الكذب في مقام الهزل خارج عن الخبر. ليش؟ لأنه لا يوجد مراد جدي للمتكلم أصلا حتى يقال هل هذا المراد الجدي طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. شفت مطلب؟ الهازل لم يتعلق له إرادة جدية حتى يقال المراد الجدي طابق الواقع أو مطابق، فلا يكون كذب موضوعان، خارج عن بحث الكذب موضوعان. وإن بنينا على أن الكذب هو مخالفة ظاهر الكلام بحسب ما يفهمه العرف للواقع، انطبق عنوان الكذب على الكذب في مقام الهزل، لأن الكلام له ظاهر بحسب فهم العرف، وهذا الظاهر يخالف الواقع، يخالف الواقع، فيكون كذب موضوعان. نعم شيخنا، بل التورية هم نفس الشيء كذب، بل على الثاني قصدكم، ظاهر على الظاهر، بل التورية سيأتي نفس الشيء في بحث التورية النزاع. إذن هذه مسألة، فإن يحتاج إلى تنقيح الكذب
ولا بد أن نرجع إلى المرتكزات العرفية. جمع من الأعلام، بل هو الظاهر، كثير من العلماء أن المدار في الكذب على الظاهر، الكلام بما له من ظاهر بحسب أهل العرف والمحاورات، ولا علاقة لنا بالإرادة النفسية المتعلقة عند المتكلم. متى ما كان الخبر بحسب ما له من ظاهر مخالف للواقع فهو كذب، ولهذا أدرج الأعلام كثير منهم الكذب في مقام الهزل، في وين؟ في موضوع الكذب، وادعوا انصراف الأدلة وما شاكل ذلك من هذه الدعاوى. أما بناء على المسلك الأول الذي يقول المدار، المسلك الثاني عبرت له أول ما أدري على المدار على المراد الجدي، لأن صار لي لف ونشر ساعات يكون متغير التعبير. المهم على نحو الإرادة الجدية فهذا ليس بكذب، فهذا خارج عن الكذب موضوعان. فمن يدعي الحرمة لابد أن يبين نكتة الإلحاق الحكمي، واضح الفكرة، لابد أن يبين الإلحاق الحكمي. هذا ما وإذا شككنا في ذلك، شككنا صار عندنا نزاع، كل مرة يدققون لما يصير شبهات مفهومية، تصير كثرة الشبهات المفهومية والشبهات الحكمية والشبهات المصداقية. خب لأجل هذا التدقيق صار عندي شبهة مفهومية غير واضح عند العرف ماذا يقولون، فحينئذ يكون التمسك بأدلة الكذب تمسك بالدليل في الشبهة المفهومية، وهو غير جائز. شنو تقول عرفياتك؟ شنو يقول واحد يتكلم ظاهر كلامه أنه يخبر جد بحسب قوانين المحاورة، بعدين قال لا أنا مو قاصد، تقول أنت كاذب، لا بيبخشي، فكرت أنك أنت كذا، أنت مو كاذب الآن. شنو يقول العرف؟ حتى بعد الالتفات إلى مراده، قبل الالتفات، لأنهم يجهلون يقولون ذا كان الاتجاه، يقول قبل أن يلتفتوا إلى مراده لأنهم يجهلون فيقولون كاذب، لكن بعد أن يلتفتوا ويعلموا أن مراده ليس المعنى الحقيقي، مراد معنى آخر أو مراد هزلي، ما يقولون كاذب لأنه مقاصد الحكاية عن الخارج. والله العالم على حال. هذا ما يتعلق بتنقيح الموضوع. أما بلحاظ الحكم، نعم على حسب النكات، هني يتمسكون بالروايات بعضهم، لا يكذبن في جد ولا هزل، الحق حكمي بعضهم يجعلها، وهناك يخرجوا موضوعا لأجل النصوص. نعم بعضهم يدعي السيرة، يقول السيرة قامت في التورية وهنا ما قامت، واختلاف النكات يعني. هذا أن رواية الهزل موجودة كثير، رواية في الهزل. هذا ما يتعلق بأصل الموضوع. أما الحكم، تارة نبني يا شيخنا يا سيدنا الجليل، كما عرفت أن الكذب هزلا من مصاديق الكذب، وتارة لا نبني على أنه من مصاديق الكذب. فلو فرضنا الأول، أي بنينا على أنه من مصاديق الكذب وهو داخل في الكذب حقيقة، فقد يستدل على الحرمة بالنصوص السابقة الدالة على حرمة الكذب، فبإطلاقها تشمل الكذب في مقام الهزل، فلا فرق بين الكذب في مقام الهزل أو الكذب في مقام الجد لإطلاق النصوص. ولكن شيخنا هذا الدليل متوقف على وجود لسان فيه إطلاق، تذكرون المحل، هذا الوجه، هذا الدليل متوقف على تمامية وجود روايتين تامة أو آية بل تدل بإطلاقها على حرمة الكذب، حيث إننا لابد أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهة تحديد الموضوع. وللأسف حسب بحثنا السابق لم نجد لا آية ولا رواية يمكن أن نتمسك بإطلاقها لإثبات الحرمة عند الشك، وقد نبهنا على ذلك. لأن ما استدل به على أن طبيعي الكذب من الكبائر لم يتم فيه دليل وواحد دلالتان، وإن تممنا رواية أو روايتين سندا لكن دلالتان لم نتمم ولا دليل يدل على أن مطلق الكذب طبيعي الكذب من شنو من الكبائر أو من المحرمات، فلا يوجد عندنا إطلاق. إذا وجد من وجد الإطلاق فبها ونعمت، ومن لم يجد الإطلاق بعد
من وجد
حجة إذا وجدوا عرضها علينا ما قبلناها كذا. هذا ما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني الروايات الخاصة الواردة في الكذب هزلا. هذه الروايات إما الحاق موضوعي بعد عرفت أو الحاق حكم حكمي. الرواية الأولى أربع روايات شيخنا. الرواية الأولى مرسلة سيف بن عميرة قال اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. واضح في كل جد وهزل. والتقريب اللي مر علينا سابقا بعد ما كررحين يأتي هنا وقد أشكلنا على الاستدلال بهذه الرواية سندا ودلالة، سندا مرسلة ودلالة، لعل الرواية حيث تضمنت إن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير ناظرة إلى حيثية إرشادية، فكأن الشارع يريد أن يتجنب المكلف عن الكذب في الهزال والكذب الصغير احترازا من الكذب الكبير، وحينئذ لا يحرز أن الرواية في مقام بيان الحرمة. اتقوا تدل على الحرمة أو على الوجوب، الأمر بالاتقاء تحصيل التقوى. نعم أشكال الأعلام قالوا بعضهم اتقوا أمر بتحصيل التقوى، والأمر بتحصيل التقوى خب مو واجب، التقوى مو واجب، التقوى أمر كمالي من المراتب الكبيرة بعد الإيمان، فكثير من الأشياء دخيلة في التقوى، ولكنه هذا محققات التقوى وموجبات التقوى ليست بواجبات. على أي حال بأن نتيجة أن الرواية لا أقل ضعيفة من حيث السند، هذه رواية. الرواية الأخرى اللي مرت علينا رواية الحارث الأعور لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي به. بحثنا هذه الرواية سندان ودلالة، إن السند غير تام لمجاهيل كثيرة، دلالة فيها مشكلتين لا يصلح، وثانيا قوله أن الكذب يهدي إلى الفجور. تذكروا المطالب المفروض إلا من حضر وشككنا في الدلالة من هاتين الجهتين. ويظهر من عبارات الشيخ الأعظم في المقام أن ظاهر هذين الخبرين الذي قرأتهما حرمة الكذب حتى في الهزل، وإن ذكر في بعد ذلك بأنه يمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية. واضح، ويمكن حمل الخبرين لعل الأجل النقاط التي ذكرناها على ماذا؟ على مطلق المرجوحية. وهناك روايتان أخريان يأتي البحث عنهما، وصلى الله على محمد وآل بيته.